نسألك جسدا على البلاء صابرا، نسألك دعاء مستجابا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف البرنامج. بالنسبة للمكالمات المحلية على 600-551-600، بالنسبة للمكالمات الدولية على 02-971-600-551-616، وعلى بريد البرنامج fatawa@smc.ae، وكذلك على تويتر عزيز فرحان. نستقبل هذه الاتصالات، سواء الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية عبر تويتر أو على البريد الإلكتروني. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما يا كريم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. بقي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، يعني أجيب عليها حتى ترد أسئلتكم المفضلة والمختارة. بالنسبة للأخ سليمان من العين، وقفنا عند سؤاله بالأمس، يقول الوالد توفي من سنة تقريبا، يقول وهو ما أخرج الزكاة، أو ما أعرف هل أخرج الزكاة أم لا، وهو الآن يريد أن يبرئ ذمته، فما يدري. يقول أخرج الزكاة بالنصيب الذي أخذته، يقول لأن توزعنا التركة، فالنصيب الذي أخذته هل أخرج الزكاة، وهل يكون قد أديت الذي علي وباقي الإخوة يعني ماذا عليهم؟ أخي الفاضل، بالنسبة لي الإنسان إذا كان لم يزكي مثلا ثم توفي، فجمهور أهل العلم يرون وجوب إخراج الزكاة قبل تقسيم التركة، لأن هذه حق الله جل وعلا، فقبل أن تقسم التركة يجب أن تخرج الزكاة. أنت الآن تقول ما أدري، طلع الزكاة ولا ما طلع، ولا عندكم يعني قرائن ولا براهين ولا أدلة على أنه أخرج الزكاة. الأصل أن الوالد لم يخرج الزكاة ما دام أنكم لم تتأكدوا من هذا، فالواجب عليك يا أخ سليمان أنك تخرج الزكاة حق السنة هذه الماضية، وتخبر أخوانك يخرجون الزكاة ما دام أنه ليس عندكم دليل ولا برهان، إلا إذا كان واحد أخبر قال لا أنا رأيت الوالد أو علمت أن الوالد أخرج، فلا شيء عليكم. الأخت أم علي من الشارقة تقول بأن تعودت تسمع خطبة الجمعة منذ سنوات طويلة، وهي مسكينة كانت في العلاج، أسأل الله تعالى أن يعافيك يا أخت أم علي وأن يكتب لك الشفاء العاجل. تقول أحيانا أؤخر صلاة الظهر حتى أسمع خطبة الجمعة، وهي خايفة تقول أخشى أني أنا تخرج علي صلاة الظهر. أخت الفاضلة أم علي، صلاة الظهر وقتها واسع ولله الحمد، يبدأ من زوال الشمس، من بداية انحراف وميلان الشمس إلى جهة الغروب إلى أن يصبح ظل الشيء مثله، يعني إلى أذان العصر بالمعنى الموجود الآن، إلى أذان العصر، فوقتها متسع. فأنت تشكرين على هذا وتؤجرين إن شاء الله ما دمت تريدين أو تحبين تسمعين خطبة الجمعة، اسمعيها، وإذا انتهى الخطيب من خطبة الجمعة قومي يصلي صلاة الظهر، وأنت ولله الحمد صليتيها في وقتها، والله يتقبل منك. الأخت محمد، أم محمد من رأس الخيمة، تقول بالنسبة لصلاة الجمعة كيف نصلي الفرض ونصلي الجمعة يوم الجمعة بالنسبة للنساء في البيوت؟ يا أخت محمد، أنا حقيقة أجبت كثير في هذا البرنامج ونبهت على مسألة، وهي خطأ كبير يقع فيه كثير من النساء، أنهم يصلون الجمعة أولا في البيت ثم يصلون الظهر، وهذا خطأ. وما كنت أحسب أنا في يوم من الأيام أن أحد من المسلمين يفعل هذا. صلاة الجمعة يا أخت محمد في المسجد مو في البيت، إذا أحببت أن تصلي الجمعة صليها في المسجد، روحي أقرب مسجد لكم وصلي هناك، هي ما هي واجبة عليك صلاة الجمعة، ما هي واجبة عليك، لكن إذا أحببت تذهبين تحضرين تسمعين الخطبة وتشهدين الخير ودعوة المسلمين، طيب إن لم هذا فلا تصلينها في البيت. اللي يجب عليك في البيت ما هو؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر تقومين تصلين صلاة الظهر 4 ركعات فقط، ليس عليك غيرهن، ثم تصلين بعد الظهر ركعتين أو 4 أو 6 أو ما أحببت من الركعات المشروعة، تصلين بعد صلاة الظهر، لأن عندك أنت أختي الفاضلة سنن قبلية وسنن بعدية، تصلين 4 قبل الظهر وثنتين بعد الظهر. إذا ما صليت شيء قبل الظهر صليها كلها بعد الظهر، سواء ركعتين أو أربع أو ست تقضينها، لكن الأفضل أن تفعلي التالي، صلين أربع سنن قبل صلاة الظهر، ثم تصلين صلاة الظهر، ثم بعد صلاة الظهر تصلي ركعتين، والله يتقبل منك. الأخت محمد تقول أنا أشغل القرآن أحيانا وأتصدق فيه عن أولادي، هل يجوز هذا أم لا؟ يا أخت محمد ويا إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات، حقيقة فيه يعني مسألة أصبحت ظاهرة وهي ملاحظة على أغلب الناس، أنهم يجعلون أكثر أعمالهم لغيرهم، وهذا غلط. هذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام دل عليه ولا الصحابة فعلوه، ما كانوا يقولون نقرأ قرآن ثم نهب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم. فأنت يا أخت محمد السماع هذا لك، واسأل الله الأجر لك، وكثر من الدعاء لأولادك سواء الأحياء أو الأموات، أكثري لهم من الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك، هذا الذي ينبغي عليك. أما إهداء دائما، بعض الناس الآن يقرأ قرآن يقول للميت، يعتمر يقول للميت، يحج للميت، يتصدق للميت، حتى السماع الآن سماع القرآن صار يقول أهدي ثواب للميت. طيب وش بقي لك؟ والله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنا ما أمنع أن أقول هذه الظاهرة ما كانت معروفة عند الصحابة ولا عند العلماء، يعني أحيانا مثلا يعني مرة في العمر مثلا ممكن، لكن دائما باستمرار لا. وش بقي للإنسان طيب من العمل؟ فادعي لهم يا أختي أم محمد بارك الله فيك. أم محمد أيضا تسأل عن الصلاة الوسطى الواردة في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أخت الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء وبين المفسرين، لكن أرجح الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذه أرجح الأقوال لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، أو كما ورد عليه الصلاة والسلام، هذه في غزوة الخندق. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. المسألة خلافية لكن هذا أرجح الأقوال. بالمناسبة عمر رضي الله عنه سأله رجل قال يا أمير المؤمنين، يقول له ما هي الصلاة الوسطى، يريد أن يدرك الصلاة الوسطى، فقال صل الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى والحمد لله، فالإنسان يحافظ على الصلوات يدرك الوسطى. نعم. طيب نأخذ هذه الصلاة من حسن، من عجمان. حسن تفضل أخوي.
كيف حالك؟
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال خصوص الميت ما صام رمضان، هل الأفضل يصوم عنه أو
أخوي حسن الصوت رديء عندي، ما أدري من عندي ولا من عندك، أعد علي السؤال
بخصوص الميت.
الميت أيوة.
اللي ما صام رمضان
أي
نظرا للظروف الصحية،
يعني كان مريض وتوفي.
كان مريض وتوفي،
وتوفي بعد رمضان.
نعم.
ولا قدر يعني بعد رمضان ظل في على حالة المرضية.
اي نعم.
طيب سؤال ثاني
استفسر، الافضل اصل نصوم عنه او نزكي؟
طيب ابشر اخي حسن، ابشر.
جزاك الله خير.
يا مرحبا. تفضل اخوي سليمان من العين.
شيخ
مرحبا اخوي. مرحبا.
اسال يعني في 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 حديث يعني من لعن الله من عمل كذا، ولعن رسول الله من عمل كذا. أيه. السؤال لو كان تاب هذا الشخص هل اللعنة هذه ترفع؟
طيب أبشر. طيب نكمل الإجابة على بقية الأسئلة. عندي حقيقة أسئلة هنا على البريد الإلكتروني، أمس أجبنا عن بعضها. بالنسبة للسؤال، السؤال يقول هل الذي يموت بالتهاب الرئة يعتبر، دقيقة بس لعلنا فاتنا شيء من الأسئلة. نعم، الذي يموت في التهاب الرئة هل يعتبر شهيدا مبطونا؟ الجواب بالنسبة لمن مات بالتهاب الرئوي فالله أعلم بحاله، هل هو من الشهداء أم لا، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، فقال عليه الصلاة والسلام إذن شهداء أمتي قليل، فذكر الحريق والغريق والمبطون والهدم. قال هؤلاء كلهم شهداء. يبقى قضية المبطون، هل هو يعني كل مرض باطني يعتبر شهادة بما فيها الالتهاب الرئوي، الالتهاب الكلوي مثلا، المعوي، الأشياء هذه كلها؟ بعض العلماء يقول كل مرض باطن يعد شهادة بإذن الله جل وعلا، وبعضهم يقول بأن المقصود هنا بالمبطون هو مرض البطن الإسهال، وبعضهم قال هو مرض الكلى، هو مرض الكلى، والله أعلم بالصواب. لكن نرجو أن 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 يكتب الله جل وعلا الشهادة لمن مات بمثل هذه الأمراض. السؤال هنا: كيف التكفير عن ذنب وهو إجهاض لمولودي وهو أقل من شهرين؟ يعني سؤال من أخت تقول بأنها أجهضت مولودها قبل شهرين وتريد أن تكفر عن ذنبها. الجواب أخت الفاضلة: إذا كان الإجهاض بسبب شرعي، بسبب صحي، بسبب يعني أجمع أطباء على أن هذا لابد من إنزاله لأنه سيؤثر على حياة الأم، وحياة الأم ستكون في خطر، فهذا لا شيء على المرأة فيها ما دام على الأم، ما دام أنه في يعني في هذه الحدود. أما إذا كان لغير سبب أو لخوف فقر والعياذ بالله، أو لمثلا تضجر من كثرة الأولاد، فهذا لا شك أنه محرم، والعلماء مجمعون على حرمة الإجهاض. يبقى قضية دون شهرين، كم دون شهرين؟ للمعلوم بأن جاء في الحديث الذي عند مسلم بأن الجنين يتخلق بعد 42 يوم، فهل أنت يعني في هذه الحدود أم قبل أم بعد؟ لأن العلماء نصوا على جواز يعني إسقاط النطفة قبل 40 لحاجة بدواء مباح ولا يترتب ضرر على المرأة، وأيضا يكون هناك عدم ممانع، يعني لا يعني لا يكون هناك مثلا حكم بحرمة الإجهاض، بمنع الإجهاض إذا كان ظاهرة مثلا، حتى لو كان دون 40 يمنع، لكن إذا كان هناك حاجة ويعني أهل الفتوى يفتون في البلد بجواز ذلك فلا بأس. لكن بعد 40، بعد 42 على خطر، فإذا كان نفخ في الروح على قول أحد العلماء، لأن من العلماء من يرى بأن الحياة تدب في الجنين بعد 42 يوم، من العلماء من يرى بأن الحياة يتخلق تخلقا كاملا بعد 120 يوم، بعد 3 أشهر يعني. لكن عموما الاحتياط بأن إذا كان بعد 40 فعلى المرأة الدية، وهي ربع عشر دية أمه أو غرة عبد أوامة، وأيضا الكفارة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، وهي كفارة القتل، كفارة القتل. طبعا هذا لمن باشر الإجهاض، أما إذا كانت المرأة غير راضية وأكرهت على هذا فلا شيء عليها في هذا الباب. طيب، بعد هذا الفاصل القصير نعود إليكم فنكمل الإجابة على الأسئلة، فانتظرونا. حياكم الله. تفضلي علاء من ليبيا. علاء معنا؟ علاء. طيب، أم عبد الله من الشارقة. تفضل أم عبد الله. نعود إلى الأسئلة. السؤال وردنا عبر البريد الإلكتروني، يقول: ما حكم إزالة شعر العانة والإبط والجسم كاملا وللأبد؟ في الحقيقة هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يمنع إزالة الشعر المأذون بإزالته إلى الأبد، قال لأن هذا فيه تغيير لخلق الله، وفيه إلغاء للحكمة التي أرادها الله جل وعلا من يعني إزالة هذا الشعر ما بين فترة وأخرى، لأن قد تكون فيه يعني جملة من الأمور التي تفيد البدن وغير ذلك. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بإزالة شعر الإبط وشعر العانة إلى الأبد، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، لأن هذا الشعر مما أذن الله جل وعلا بإزالته، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بنتف الإبط وبحلق العانة أو بحلق شعر العانة، هذا كله مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنه جاء شخص أو امرأة، رجل أو امرأة، فأزال هذا للأبد، نقول لا بأس بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، يعني يثبت بالتجربة أو يقول الأطباء بأن هذا لا يترتب عليه أي أضرار على البدن، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. وبالنسبة لشعر الإبط أهون من شعر العانة، يجوز إزالته، لكن شعر العانة مسألة يعني فيها كلام لأهل العلم من حيث النظر إلى العورة، وإن كان الحنابلة رحمهم الله تعالى يجوزون يعني للرجل أن يحلق شعر عانته آخر إذا لم يحسن أو لا يستطيع، إما لمرض إما لشلل، إما لسمن إما لغير ذلك أجازوا هذا. فأقول إذا كان هناك حاجة بمعنى أن الإنسان يتأذى من شعر العانة من بقائه من استمراره، عنده مشكلة هو في بدنه، عنده مشكلة في يده، يعاني معاناة شديدة، فلا بأس فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. سؤال أيضا عبر البريد الإلكتروني، يقول الأخ ما حكم قص الأظافر في الليل؟ يجوز قص الأظافر في الليل والنهار وفي السر والجهار. قص الأظافر الأمر فيها واسع، الليل والنهار وفي الشمس وفي الظل، كل هذا جائز وليس فيه شيء. وأما ما يقال هذا حديث عجائز يقول لا تقص في الليل، هذه من سؤال في العجائز، طبعا عجائز على أنه رأسنا، لكن المقصود بأنه يعني ليس عليها دليل وإنما سواليف، يعني ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول الصحابي. أيضا يسأل أخونا يقول هل قص الأظافر داخل المنزل يجري بالإفلاس؟ أبدا، بالعكس، بل قص الأظافر داخل المنزل يجري بالأجر والثواب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك ولم يخص مكان دون مكان، فيجوز تقص في المجلس وفي الغرفة وفي الصالة وفوق السطح وفي الأرض في كل مكان. هذه أخي الفاضل ليس عليها دليل، هذه كلها يعني مجرد هرطقيات ومجرد خزعبلات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. تقص أظافرك في الليل وفي النهار وفي البيت وبر البيت وفي الصحراء ويعني في المدينة، كل هذا جائز ولله الحمد. طبعا ورد عن علي رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا عن علي، وإن كان حسن رفعه بعض أهل العلم، الاستحباب دفن الأظافر إذا يعني قصها الإنسان، قال حتى لا تتسلط عليها السحرة، يعني هذا وارد. ولذلك الآن لو وضعت مثلا أكرمكم الله وضعت في يعني محل قضاء الحاجة ثم سحبت عليه السيفون ما في شيء، لأن هذه أشياء غير محترمة زائدة عن الإنسان، يجوز إلقاءها ويجوز رميها، أو رميتها على المزبلة أو رميت فيهم، لكن لو دفنت بعد أفضل إذا كنت برا، يعني هذا مما ذكره أهل العلم. السؤال الأخوان السؤال يقول هل صحيح أنه لا يجوز تمشيط الشعر بالمشط المكسور أسنانه؟ أيضا هذا من الخرافات وهذا ليس فيه عليه دليل. يجوز أيضا التمشيط بأي نوع من أنواع المشط سواء مكسور أو جديد، لا يعني من تعلق بشيء وكل إليه، والتشاؤم محرم في الشريعة، لا يجوز إنسان يتشائم، والله جل وعلا قد رد الطيرة على أصحابها، والنبي عليه الصلاة والسلام رد الطيرة على أصحابه ونهى عن ذلك وقال ليس منا من تطير ولا تطير له، يعني لا يجوز إنسان يتشائم بالمشط المكسور، بالرجل الأعور، ببعض الأسماء، ببعض الأماكن، هذا كله محرم. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، يكون على يقين وتوكل على الله جل وعلا. أما هذه الخزعبلات والخرافات فاتركوها يا جماعة الخير، هذا ما يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأسره مشط، يصير أسير مشط، المشط مكسور ما أمشط. ليش؟ قال يعني مثلا شو يقول إيش؟ يقول إنه يعني يسبب الإفلاس أو المشكلة أو يجلب حظ التعيس أو غير ذلك، هذا كله من الباطل. لا يجوز إنسان أن يكون أسير خيط أو خرقة أو حلقة. بعض الناس سبحان الله عظيم يتأثر بالجمادات، يرى بأنها تؤثر، وين عقيدة التوكل؟ وين الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام عند الحجر الأسود يبكي، ثم يأتي عمر فيقول والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، مع أنه حجر جاء من الجنة، ومع ذلك يقول ما تضر ولا تنفع. الضار النافع المعطي المانع هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فينبغي الإنسان يحرر عقله ويحرر عقيدته من هذه الأوهام وهذه الخزعبلات وهذه الأحاديث التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. طيب أخوي علاء تفضل من ليبيا، تفضل علاء.
أيوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله ثمنا فيه، يا مرحبا.
رصيدي قريبك من يا شيخ، نبي رقمك الخاص إذا كان ممكن.
طيب ارجع الكنترول مرة ثانية وخذ الرقم منهم يعطوك إياه إن شاء الله.
ماشي، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. نعم نعم، تفضل أختم عبد الله من الشارقة. مع عبد الله خلاص. طيب سؤال الأخ الثالث عبر البريد الإلكتروني يقول بأن أيضا يعني هذه حقيقة من أيضا من الأشياء التي تبعث حقيقة على الضحك، قلنا بعض الناس يقول أن الليمون الطازج والأخضر والنارجيل يحميان من العين والجن، يقول يحميان من العين والجن، هذا كذب وليس بصحيح. الذي يحمي من العين ويحمي من الجن هو ذكر الله جل وعلا، هو ذكر الله جل وعلا، هو كتاب الله جل وعلا، هي الأوراد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى سورة الفاتحة رقية، وأيضا أنزل الله جل وعلا عليه المعوذتين يقرأهما النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأهما كل من عانى شيء من السحر أو العين أو شيء من الاضطرابات النفسية. أما الليمون وأما التفاح والنرجيل وغير ذلك، هذا كله مما لا دليل عليه، وبالعكس هذا من فعل يعني من ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يضع سن الذيب وجلد الذيب، وبعضهم يضع الكف هذا في السيارة فيه عين، هذا كله من وسائل الشرك والعياذ بالله، هذا كله من وسائل الشرك. ما ينبغي للإنسان أن يتعلق بمثل هذه الخرطقيات والخزعبلات والخرافات والشعبذات، بقي نتوكل على الله جل وعلا وأن لا تأسره مثل هذه القضايا. فيا أخي الفاضل، الليمون أو النارجيل أو ما يسمى بالتدخين البيت عن طريق بعض الأنواع اللبان، هذا كله من الباطل، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من طريقة الشياطين والسحرة والمشعوذين. فيعني انتبهوا لهذه القضايا. الأخ أيضا يسأل في سؤال الأخير، يقول بالنسبة لحكم صيام يوم السبت، لا بأس بالصيام يوم السبت سواء كان فرضا أم نفلا، يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت سواء كان فرض أو صيام نفل، كمثلا الصيام الذي له سبب مثل صيام يوم عرفة إن شاء الله الأسبوع القادم يوافق يوم السبت، فتصوم يوم السبت ما فيه شيء، سواء نفرته أو صمت يوم قبله أو يوم بعده، كل هذا واسع ولله الحمد. والحديث الوارد في النهي عن صيام يوم السبت حديث يضعفه جمهور المحدثين، وأنكره الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام مالك بن أنس، وأيضا أنكره الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وفي اضطراب في السند وفي المتن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بعض العلماء الذين صحوا قالوا بأنه منسوخ، قالوا بأن الحديث منسوخ. فيجوز يا أخي الفاضل صيام يوم السبت سواء كان في الفرض أو صيام يوم السبت في النفل مثلا، سواء كان نفل مطلق أو مقيد، هذا مما لا بأس به. تصوم الأحد أيضا، لكن الجمعة هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، عن صيامه، عن إفراده، أن تفرد يوم الجمعة بالصيام. لأن جويرية رضي الله عنها لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة قال صمت يوما قبله، يعني قبل يوم الجمعة، قالت لا، قال تصومين يوم بعده، قالت لا، قال أفطري. فالذي صح هو النهي عن صيام يوم الجمعة. طيب انتهى الوقت. الأخ حسن من أجمان والأخ سليمان من العين، إن شاء الله غدا إن كتب الله لنا حياة سأستفتح اللقاء بالإجابة على أسئلتكما. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. الشكر لله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وتفضل، والشكر بعد شكر الله جل وعلا لكل من أسهم في نقل هذا اللقاء، أستاذ المخرج أحمد مطوع، زملائي أيضا في لغة الإشارة أستاذ صلاح عودة، جميع الزملاء المهندسين الفنيين في الصوت وفي الباقي الأشياء الذين أسهموا بنقل هذا اللقاء. شكر لكم أيضا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسألك إيمانا دائما، نسألك قلبا خاشعا، نسألك يقينا صادقا، نسألك عملا متقبلا، نسألك لسانا ذاكرا، نسألك جسدا على البلاء صابرا، نسألك دعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية.